بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذا هو اللقاء بعون الله وتوفيقه التاسع من هذه السلسلة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها ويبارك فيها. حتى تكون الصورة واضحة في سير هذه اللقاءات، نحن بدأنا لقاءات عن أول ما ينبغي أن نبدأ به وهي قضية النية وتطبيقات التربوية والنفسية عن موضوع النية، ثم بدأنا بعد ذلك بما يتعلق بالنية وهو العمل، وتحدثنا عن قضية مطابقة القول للعمل وهو قضية القدوة وتطبيقات التربوية والنفسية، وثم أخذنا إجابة عن الأسئلة الواردة، ومن ثم بدأنا بمسلمات حول الإنسان وطبيعة الإنسان. واليوم نكمل فيما يتعلق عن الإنسان، ما الإنسان الذي نريد. وهدفنا من اللقاء الماضي وهذا اللقاء الثامن والتاسع هو أن نحن في القضايا التربوية والأسرية والنفسية نتكلم عن الإنسان، عني أنا وعنك أنت، وعنه هو وعنها هي، فلا بد أن نعرف من هذا الإنسان بالضبط. وذلك تحدثنا في اللقاء الماضي عن قضية التصور والمسلمات المرتبطة بالإنسان وطبيعة هذا الإنسان، واليوم سنتحدث عن المنتج، ثم نكمل إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمة، ولعل اللقاء القادم يكون عن بإذن الله المعلم المتعلق بالحوافز والدوافع، المتعلق بدوافع السلوك الإنسان، يعني الإنسان حينما يسلك سلوكا معينا معرفي ذهنيا ولا وجدانيا ولا مهاريا، ما الذي يدفعه لذلك. سنناقش هذه القضية إن شاء الله من الأسبوع القادم كمعلم أساسي من معالم التربوية النفسية بإذن الله عز وجل. وهذا الذي جعلنا نؤخر موضوع الإنسان، لأن أردنا نبدأ بالنية والقدوة كأساس، وإلا حتى موضوع النية والقدوة نفهمها من خلال كذلك ما يتعلق بموضوع الإنسان اللي ناقشناه في المسلمات، وسنناقشه اليوم في المنتج الذي نريد. المنتج الذي نريد يا إخواني، ما هناك أي مصنع وأي شركة إلا وتفكر بقضية المنتج، أليس كذلك؟ وتجعل لهذا المنتج ماذا؟ مواصفات. نحن منتجنا غير المنتج الصناعي، نحن منتجنا شيء آخر التي قامت عليه السماوات والأرض وهو الإنسان. نحن الذي الله سبحانه وتعالى جعل التكليف مرتبط بهذا الإنسان وميزه عن غيره، كما سبق وتكلمنا عن قضية العقل في اللقاء الماضي. لذلك نحتاج أن نعرف نحن ماذا؟ نحتاج أن نعرف من هو الإنسان الذي نريد. الإنسان الذي نريد ونخرجه من الأسرة، الإنسان الذي نريد ونخرجه من التعليم، الإنسان الذي نريد ونخرجه في المجتمع، الإنسان الذي نريد في ظل مناحي الحياة، ما هو مواصفاته؟ هل الإنسان محمد مثل إبراهيم لزاماً، ولا يكون بينهم فروق واختلافات؟ غالباً سيكون بينهم فروق واختلافات، ولذلك احنا نحتاج أن نعرف المواصفات حتى نحرص عليها في بنائها، أولاً في ذواتنا نحن، ثانياً فيما نتعامل معهم، أبناء، زوجات، أزواج، كبار، صغار، طلاب، معلمين، أصدقاء إلى آخره، موظفين، زملاء عمل. الإنسان الذي نريد باختصار، وهذا يناقش أهل التربية، لا أدخل في مفهومات لا حاجة لنا بها، لما يتكلمون يقولون الإنسان نحن نريد مواطنا صالحا من التربية، المنتج نريده مواطن صالح. والتربية الإسلامية لا تقول ذلك، التربية الإسلامية تقول نحن نريد إنسانا ماذا؟ صالحا. وفرق بين لفظ المواطن الصالح والإنسان الصالح بسبب أن الإنسان في أي أرض يكون، في أي مكان يكون، هو يكون ماذا؟ صالحا. هذا القضية مهمة جدا حقيقة، ولذلك إذا كان في بيته هو صالح، إذا كان مسافر هو صالح، إذا كان في عمله هو صالح، إذا كان في تعليمه هو صالح، إذا كان في صحته هو صالح، إذا كان في مرضه هو ماذا؟ هو إنسان صالح. فنريد أن نعرف أحبتي من هو هذا الإنسان الصالح. بين أيدينا الحقيقة 15 وصفا لعلنا نأتي به في هذا اللقاء حتى ننتهي من هذه الجزئية الرئيسية الذي هو من هو الإنسان الذي نريد، ألا وهو الإنسان الصالح. أول قضية هو هذا الإنسان هو عابد لله تعالى. أهم صفة يريد الإسلام أن ينتجها في الإنسان أن يكون ماذا؟ عابدا لله عز وجل. وهذه سمة لا توجد في النظريات عدا الإسلام، أن يولد الإنسان، أن يكون الإنسان عابدا لله. لذلك هذا المنتج إذا وجد في الأسرة، وجد في الابن، وجد في الشخص، وجد في الواحد منا، فهو على خير كبير جدا. الله سبحانه وتعالى ربط قضية خلقه سبحانه وتعالى بهذه الغاية العظيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه وتعالى وصف هؤلاء القوم الأجلاء العظماء الذين نحتاج أن نخرج أمثالهم، سيماهم في وجوههم قال من أثر السجود. هل الأجيال اليوم تربى على أن تكون لديها هذا الوصف أنهم عباد لله عز وجل؟ هذا أول وصف نحتاج أن نعرفه في الإنسان المنتج الذي يريد أن ينتجه في الأسرة وفي غيرها. فالإنسان لابد أن يكون عابدا. الصفة الثانية، الإنسان الذي نريد هو إنسان حيي، إنسان حيي. وكما جاء في الحديث الحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء من الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قبل موضوع الحياء، موضوع العبادة اللي قبل قليل حقيقة تذكرت وأنا أتكلم قبل قليل، لفت نظري الحقيقة في التويتر عن عدد من الأجلاء الفضلاء العلماء حتى تكلموا عن شاب اختاره الله عز وجل في يوم الخميس الماضي في مدينة الرياض، وصلي عليه في جامع الراجحي في الرياض. وحتى أربطها بموضوع أن الإنسان يكون عابدا، هذا الشاب في مرحلة الجامعية من كثرة الذين صلوا عليه وحضروا الجنازة، كان بعض الناس الذين في المقبرة يقولون من هذا العالم الذي توفي، من هذا العالم الذي توفي، وإذا هو شاب في مرحلة الجامعية. لكن تميز بعدة ميزات. الميزة الأولى أنه يحفظ كتاب الله، اسمه منصور العبيد رحمة الله عليه. السمة الثانية أنه مربي للأجيال في حلقات تحفيظ القرآن. السمة الثالثة أنه مات يوم الخميس وكان صائما. فهذا الأمر لما أقارن مثل هذا المنصور رحمة الله عليه، أقارنه بنفسي وبأبنائي وبمن أحب، هل نحن نصل إلى هذا المستوى أن يختم الله لنا بمثل هذه الخاتمة، أم أن الأمر غير ذلك؟ ما في فرق، ما في، أقصد شك أن هناك فرق ما بين المنتج هذا والمنتج ذاك. فلذلك ينبغي أن نبحث عن حسن المنتج لهذا الإنسان الذي هو أنا وأنت، وكذلك من نحن معهم من الأبناء وغيرهم من الطلاب. النقطة الثانية، الصفة الثانية، إنسان حيي. والإنسان الحي إخواني يستحي من الله ويستحي بإيش؟ من الناس. لا يتصور يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله وهو معهم. يستنكر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يستحي، يعني أنا أقول لنفسي ولطلابي ولمن أحب، يكون الإنسان في غرفة ويريد أن يدخل على مواقع محرمة عبر التقنية، ما في أحد يراه، لكن تأتي طفلة صغيرة عمرها 3 سنوات 2 سنوات ما تفقه شيئا، مجرد تفتح الباب ربما ماذا يرتج هذا الإنسان ويخاف، ويخاف من أبوه 2 سنتين و3 سنوات، لكنه ما يخاف ممن؟ ما يخاف من الله سبحانه وتعالى. إنشاء الجيل على الحياء من الله حتى لا يقترف الموبقات والمحرمات، وأيضا الحياء من الناس حتى لا يظهر منهم ما لا يليق لا في جسمه وعورته ولا في أخلاقه وسلوكه، لا شك أن هذا منتج نحن بأمس الحاجة إليه حتى نخرج أجيالا فعلا يعني يكون لهم المكانة والدور الكبير في أمتنا. الصفة الثالثة أن هذا الإنسان الصالح يحتاج أن يكون إنسانا قويا مستعلا في كل حالاته. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يذكر أهل التخصص في المجال النفسي عن ما يسمى بقضية الهزيمة النفسية، وربط هذه القضية بالتنازلات، وربط هذه القضية الحقيقة بالمواقف الضعيفة للإنسان. صاحب المبدأ هو رجل مستعلي بإيمانه، وأنا والله لا أملك في هذا الموقف إلا أنني أقول كنا نقرأ يا أحبتي عن قصة الغلام الذي حاول الملك أن يقتله كما تعرفون في الحديث النبوي الشريف، ثم علم الغلام الطريقة حتى يتخلص الملك منه، فبين له الموقف حتى أنه يعلن أمام الملأ التوحيد لله، قل باسم رب الغلام، وفعلا حصل فآمن الناس. أقول ما شاهده الكثير اليوم من الشاب السوري الذي دفن وهو حي لا يعطينا يا جماعة، والله يا إخواني كنا نتصور هذه القضية هي لا شك حق ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعلا عادت لنا أن أناسا يستعلون بإيمانهم في أحلك الظروف. أليس له مندوحة شرعية؟ ليس له مندوحة شرعية شيخ وهو وقلبه مطمئن بالإيمان أنه يقول لا إله إلا بشار؟ لو قاله قلبه مطمئن بالإيمان في إشكالية من ناحية شرعية؟ لكنه أخذ بالعزيمة، أخذ بالعزيمة، وسبحان الذي ثبته على هذه الحال حتى يعلن أن لا إله إلا الله، ويكبر اسمه. هذا النموذج له دور كثير في تربية فئام وأجيال عظيمة جدا. أنا أقول هذا مستوى عالي جدا، حنا نحتاج إلى مستوى دون ذلك اليوم. هذا مستوى لا يصل إلا من وفقه الله عز وجل بلا شك، اللي يأخذ بهذه العزيمة لهذا المستوى ويترك رخصة يترخص، يعني رخصه الله له بها، ومع ذلك نحن اليوم تحصل البعض يستحي حينما يأتي الصلاة أنه يؤذن أمام الناس، يستحي أنه يقوم يصلي في الطائرة، يخجل أنه ربما يقوم يصلي أمام الناس، ويترك صلوات، يترك أعمال معينة، لأنه ماذا؟ لأنه يستحي من الناس ولا يستحي من الله عز وجل. وخذ في ذلك أمثلة عديدة جدا في القيام بالواجبات وفي الانتهاء عن المحرمات في الحياة، حنتكلم عن الاستعلاء بالإيمان، الاستعلاء بالإيمان قضية مهمة جدا، الذي يرفع رأسه، يرفع رأسه لأنه مؤمن فيشعر بأنه قوي، قوي بإيمانه، وهذا هو الذي يطرح قضية الهزيمة النفسية. أبدا شخص معتز بمبدأه، يعرف هويته، يعرف إلى ماذا ينتمي هو بالضبط، يقول يعرف أن هذا الأمر لا يعني، يعني ضرب المثال يعني حضر مكانا وفيه اختلاط لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، اجتماع نساء برجال، عائلة ولا في شيء معين، مناسبة معينة ولا في لقاء معين إلى آخره. فهو يا أخي الكريم بعض الناس مثل الذي يصلي وينتقض وضوءه، ماذا يحصل؟ بعضهم يكمل الصلاة، وهذا لا يجوز، يقطع الصلاة ويذهب زين، لكنه الشخص الذي يستعلي بإيمانه ممكن يقول يا أخي الكريم لهؤلاء هذا الأمر الذي تفعلونه لا يجوز، ولا نرضى يا أخي الكريم أن نخالف قيمنا فيختلط الرجال بالنساء. المستعلي بإيمانه يستطيع أن يوصل رسالته، يستطيع أن يكون له محل قدوة عند الآخرين ويحترمه الآخرون. الناس يحترمون صاحب المبدأ، ما يحترمون الشخص المتلون الذي ماذا؟ الذي يأتي به الهوى يمنة ويأتي به الهوى يسره ويأخذ القضية على حسب المزاج، وإنما هو مستعلي بإيمانه. ولذلك ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلام. وهذا الشخص الذي يشعر فعلا بالاستعلاء بالإيمان هو الذي حتى مع هذه الأحداث التي يراها من شدة الأعداء يقرأ فيها سنن الله سبحانه وتعالى، كما لابن القيم كلام جميل جدا في قضية حكم الابتلاء، فيدرك حكم الابتلاء. الله يريد من المسلمين أن يعودوا، يعني البعض إخواننا من سوريا الله يحفظهم يقولون التدين عندنا أصلا ضعيف، الأحداث هذه رجعت جموع من الناس إلى ماذا؟ إلى الله عز وجل. نعم الواحد من ما يحب القتل ولا يحب الانتهاك الأعراض بلا نقاش، العاقل حتى غير مسلم لا يحب ذلك، لكن لما تأتي هذه الحكم ويدركها الإنسان فقد يكون في هذا خير، والله لا يقدر شرا، شرا محض. فعند الاستعلاء بالإيمان تحصل حقيقة أمور عديدة. الصفة الرابعة أن هذا الإنسان متواضع الذي نريده نخرجه من أسرتنا، من تعليمنا، من مجتمعنا، هو إنسان ماذا؟ إنسان متواضع. يقول الله سبحانه وتعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك. هذا الإنسان تجده يا جماعة يتعامل مع الفئات كلها بتعامل ماذا؟ بتعامل فيه تواضع وفيه يعني خضوع من أخ لإخوانه. هذه القضية مهمة جدا أن يتربى عليها الأجيال. لما نتعامل مع طبقة أقل مننا، نتعامل مع فقراء، نتعامل مع طبقة كادحة، كيف يكون الواحد منا؟ في بعض الأشخاص، وأنا أعرف بعض هؤلاء الحقيقة، وهم بعضهم من الله من عليه بالملايين، ها؟ تجد أنه إذا أتى مع السائق في مناسبة عشاء لا يرضى أن السائق يجلس إيش في السيارة، وإنما إيش يطلب أن يأتي ويتعشى معه، وتجد يسلم على هذا ويسلم على هذا وكأنهم ناس سواسية. أما نعطي ناس بقدر مسؤوليتهم فنبش في وجوههم والآخرين تعالى عليهم، هذا الكيل بمكيالين لا يصلح في نفس سوية تنتجها التربية، إنما هناك خلل عندئذ في التربية. تحتاج التربية أن تنشئ أبناء والأجيال على أن يتعاملوا مع الناس بتواضع، يتواضعون ويتواضع للحق، إذا عرف الحق فيتواضع له لا يتكبر، ويتواضع للخلق ويتواضع للناس حتى ولو كانت فئاتهم دون فئته. لذلك شوف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أنس، أنس يقول 10 سنوات ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. من منا يقوى أن يقوم بهذا؟ من منا يقوى أن يفعل هذا الشيء؟ تواضع كبير جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما في قصة عجوز بني إسرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأعرابي ويزوره عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى الأعرابي، يعني واحد من البادية اليوم، من أهل البادية، الرسول القائد الأول بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، يذهب إلى الأعرابي ويزوره في مكانه. فهذا تواضع، تواضع كبير. فلما تتربى الأجيال وتتربى النفوس على هذا التواضع، لا شك أن هذا منتج عظيم للإنسان الصالح. الصفة أو السمة الخامسة أن هذا الإنسان يفيض بالعطف على الآخرين. يعني شخص تجد أنه ماذا؟ يشعر بأنه هو واحد مع الآخرين، شيء واحد. هو الذي خلقكم من نفس، قال الله عز وجل، هو الذي خلقكم من نفس واحدة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالرؤوف الرحيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع تواضعه كان أيضا عليه الصلاة والسلام عطوفا على الآخرين. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه العاطفة أيها الإخوة، هذه العاطفة، يعني في دراسة عملت على إحدى البيئات السعودية، 50% من الذين طبق عليهم الدراسة يقولون بأنه العاطفة لا يجدونها في أسرهم، الإشباع العاطفي يسمى. لما لا يشبع هذا الجانب للأبناء في البيوت ولا للطلاب في التعليم، أين سيذهبون؟ أين سيذهبون يا إخوان؟ سيذهبون إلى مواطن يشبعون فيها عواطفهم. العاطفة قضية أساسية في النفس البشرية، وسنأتي إليها لاحقا أيضا، لكن حنا أشرنا إليها سابقا. طيب، ما أشبعت عند أكبر مربي وهو الأب والأم، وأكبر محضن وهي الأسرة، عند أهم مربي وهو المعلم، وأهم محضن وهو التعليم، وين يذهب؟ سيذهب إليها هنا وهناك. ودلت الدراسات كما ذكر الدكتور عبد الكريم بكار في كتاب التواصل الأسري ويناقش هذه القضية، دلت الدراسات على أن الانفلات والتمرد اللي يحصل في بعض الأسر ومنها المحافظة، والتجاوزات للخطوط تحت الخطوط الحمراء في التعامل مع التقنية والذهاب مع الأصدقاء والعلاقات المحرمة، هي بسبب ضعف إشباع العاطفة للأجيال وعدم إشباع العاطفة بالطريقة الصحيحة. لذلك حينما ننشئ جيل، ننشئ أشخاص، هذا الإنسان الصالح يفيض بالعطف للآخرين، فهو يعطف عليهم فيرحمهم. يعني كان يوصف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم يأخذون الواحد كأنهم يأخذون الواحد بحجزهم، ينقذونه من النار. تصور الواحد اللي كأنه سيسقط في حفرة، ويجي واحد يمسكه من الوسط وإيش يحاول إيش يتله حتى لا يقع. وصف الصحابة من شدة رحمتهم وعاطفتهم بالناس حتى الكفار أنهم يتمنون أنهم يجرون هؤلاء من أن يقعوا في النار حتى يعني يسلكوا مسلك الهداية. فلماذا هذا الأمر من باب أولى لا يعني لا يكون عندنا في بيوتنا وفي تعليمنا وفي محاضننا التربوية. الأمر يحتاج إلى مراجعة وعناية في الحقيقة، خاصة للفئات الضعيفة، الصغير، المرأة، المريض، المبتلى، هؤلاء بأمس الحاجة أكثر في إشباع الجانب العاطفي. السمة والصفة السادسة أن هذا الإنسان الصالح يحب الخير للآخرين ويغدق في نشر وإعطاء الخير للآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عندنا مستوى حقيقة من المستوى الذي صلى الله عليه وسلم بينه، مستوى الإيمان وكمال الإيمان يحصل بهذا يا إخواني. إنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت تحب أن تكون مصليا محافظا على الصلاة، طيب عندك إخوانك وعندك أقاربك وعندك قبل ذلك أبنائك وعندك من أنت مسؤول عنهم وعندك طلابك وعندك زملائك في العمل وعندك لماذا لا تحرص؟ لماذا الواحد منا لو أنت قمت الآن بإجراء معين، وأنا أجربت هذا الإجراء حقيقة، اجلس برا المسجد وشوف الناس المشغولين في الصلاة وشوف الذين يأتون وفقهم الله إلى المسجد زين ويدخلون للمسجد، كم من هؤلاء الذين يدخلون للمساجد من موفقهم الله للصلاة جماعة، كم منهم يتكلم مع العامل اللي يغسل السيارة يقول لي أخي كريم جزاك الله خير الصلاة، ولا الشاب الله اللي يلعب الكرة يقول جزاك الله خير الصلاة، ولا إلى آخره. رأيتم عدة مواقف جربتها الحقيقة، قلة قليلة من المصلين في المسجد من يحمل هذا الخير لمن للآخرين. هذه قضية خطيرة يا أخواني، وتعطي الحقيقة مؤشرات أن الإنسان ربما مقصر حتى مع أبنائه في هذا الجانب. أباء يشتكون أبناؤنا ليسوا معنا في المسجد، طيب وين دوري ودورك؟ والناس يشتكون ويقول لك والله نبغى يا أخي نبغى المعادلات تضبط، نبغى نشوف الشباب، نبغى نشوف الأجيال، والحمد لله فيه، لكن سيبقى أيضا في أناس محرومين من هذا الخير. إذا من يوصلهم؟ الإنسان الصالح هو الذي يوصل هذا الخير لمثل هؤلاء الناس. وفي شيء أعظم من ذلك، الإيثار. لما يصل الإنسان المستوى يحب الخير للناس، ماذا يبدأ يؤثر غيره على من؟ على من؟ على نفسه، خاصة في أمور الدنيا يا أخي. تؤثر غيرك على نفسك، يعني إلا أن تأخذ أنت اللي تبغاه غيرك يحتاج، وعندئذ تجد أن الرجل هذا يفيض بالخير حتى في خاصة نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. سمة، لا تظنون هذا فقط الصحابة يا جماعة، لا تظنون. إحنا قلنا قبل قليل الشاب هذا السوري، وقلنا الشاب اللي في الرياض توفي، نماذج حية موجودة الله عز وجل يوجدها حتى يؤكد أن مثل هذه السمات ممكن نحن نطبقها ونفعلها، فلا بد أن نحرص عليها، وإلا ستحصل القضية الأنانية. الأنانية، أنا أحب أبغى شيء لنفسي. تجد بعض الناس أبدا يريد الذي له ولا يفكر بالذي عليه، يريد الحق الذي له ولا يفكر بالواجب الذي عليه، وتجد أنه يأخذ حقه حتى على حساب الآخرين. هذه الأنا، لما يكون الإنسان عنده أنا منتفخة كذا زيادة وكل شيء هو له وإلى آخره، ما يفكر هذا الشخص بأن ينقل الخير للآخرين، لأنه أصلا هو مقصر حتى في الخير لنفسه. السمة السابعة أن هذا الإنسان الصالح إنسان متوازن، ما عنده شطح في الانهماك في الجانب العقلي على حساب الجوانب الثانية، ولا عنده شطح في الانهماك في الجانب الوجداني أو التعبدي مثلا اللي قلنا هذا جزء منه على حساب أشياء ثانية، ولا عنده انهماك في الجانب السلوكي والعملي على أشياء، إنما شخص متوازن، شخص يجمع ما بين ما كونه الله عز وجل وخلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان من عقل وروح وجسد، ويتوازن بين هذا وذاك. وإن نفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق إيش حقه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوازن مطلوب، مطلوب. تجد البعض إذا اهتم بالجسد تحصل حق كرة قدم بس، التربية اهتمت بالجسد حق تغذية وأكل وشرب في البيت، وعند المرض علاج، لكن وين الغذاء الروحي؟ العلاج الروحي منسي متروك للأسف الشديد. وين الغذاء القيمي؟ متروك. لكن لو كان الإنسان متوازن فغذ الروح وغذ العقل وغذ الجسد، وهذا الذي ينبغي أن تنتجه التربية، أن يوجد عندنا إنسان متوازن. النقطة الثامنة أن هذا الإنسان الصالح هو إنسان إيجابي. وسبق حنا أشرنا إلى شيء من هذا القبيل لما تكلمنا عن المسلمات، أن يكون الإنسان له دور فاعل مؤثر في المجتمع، ليس سلبي، ليس سلبي. جماعة في الحي عندهم دارية يتواصلون. طيب تجد أن الإنسان هذا أحد أمرين، إما أنه حط قرار في أن يكون دائما مع هذا الدارية، ولا أنه يقول لك لا أنا ماني مشارك أبدا. لا خليك إيجابية، إن قدرت دائما لقاء كل أسبوع ولا كل أسبوعين نعمة من الله. المقصود كن إيجابيا في المسجد، بيقيم برنامج مركز الحي سيقيم برنامج، كن إيجابيا في حفل لتكريم المتفوقين، حفل تكريم حفظ كتاب الله عز وجل، كن إيجابيا. والإيجابي في بيته إيجابي في مجتمعه، والعكس وأظنه كذلك صحيح، السلبي في بيته وسلبي من فيش في مجتمعه. فنحتاج إلى هذه السمة حتى نوجد إنسانا منتجا مؤثرا. النقطة التاسعة، الصفة التاسعة، أن هذا الإنسان يقف، الصالح يقف في طريق الشر، يقف في طريق الشر، لا يرضى بالشر ويقف سد منيع له، وإذا حصل الشر يحاول أنه يخلص من وقع في الشر من هذا الشر. يا جماعة هذه قضية ربما أشرنا إليها في المنهج الوقائي وكذلك في المنهج العلاجي. الله عز وجل لما يقول في حق الأسرة: قوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالقضية هذه مهمة، ولذلك جاءت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يتلبس الإنسان بأمر لا يحب الله عز وجل ولا يقع في الشر، لا يقع في الشر. كل واحد منا معرض ترى يا جماعة، لا يتصور واحد أنه، وذلك يحتاج إلى من ينصحه، يحتاج إلى أب يوجهه. ذاك الذي فقد أباه يشعر بأن أمه، يشعر أنه فقد شيئا عظيما إذا كان من، إذا كانوا من هؤلاء أصحاب هذه الخصال. يحتاج إلى صديق، يحتاج إلى ابن حتى يذكره، يحتاج إلى كذلك من يساعده، زوجة تساعده على مثل هذه الأقوال، كذلك الزوجة تحتاج إلى زوج يساعده على من يوقف الشر. هل نحن نسأل ونقول، وأنا دائما هذا السؤال عندي حقيقة ملح واسمحوا لي به، هل نحن ننتج حقيقة أسرا بأشخاص وأفراد، جزاك الله خير، أسرا بأشخاص وأفراد يمنعون الشر من أن يخترق البيوت؟ أنا أسألكم سؤال معلش بمنطق عقلي، لما يأتي شخص ويأتي بدريل ويريد أن يخرم جدار البيت، هل سيسكت عنه صاحب البيت؟ ها؟ لن يسكت، ولا حتى الصغير. ويجي الصغير يقول إيش يبا ترى في مدري إيش ولا كذا، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ولا مبشر كفر السيارة بتقوم القيامة ولا تقعد. وأشد من ذلك لما يجي واحد ينظر إلى زاوية مفتوحة من البيت وينظر إلى عورات أهل البيت، بنسكت؟ ما نسكت. طيب لماذا لا نسكت في هذا ونسكت على ما يزخ من في أجهزة الإعلام عبر القنوات الفضائية؟ أنا أعجب والله، أنا والله أعجب، وما زلت أقول أننا عندنا غفلة ضخمة جدا تعيشها الأسر. لا يقبل واحد يجي يخرم مقبض الباب حق بيته واللي جالس يخرم للقيم والأخلاق عبر الشاشة في بناتنا وأولادنا وفي ذواتنا وفي أزواجنا وزوجاتنا. لماذا نرضى بهم؟ لماذا؟ لماذا؟ ويتأخر قرار بعضنا حتى تجي مسلسل المدري وش التركي ويكتشف قضية تو يكتشفها ويبدأ يفكر ويصارع نفسه. أنا أعرفه قريبا عاش هذا اللي أنا جالس أصفه الآن، زين، وكان في الخارج ولما شاف هذا المشهد اللي في هذا المسلسل اتخذ قرار أن يفصل هذه القناة. قلت له أحسنت الصنيع، لكن صح النوم حبيبي، صح النوم، ليش؟ طيب واللي قبله والأمور الثانية؟ وهل أنت كل شيء عرض في هذه القناة ولا في غيرها أبنائك ما شافوه؟ هل أنت مسنتر عندهم وأبنائك ما شافوه؟ كما يقول أحد الفضلاء من المحافظين، وكان يقول لي وهو يعني ممن يصلي في الجمعة في هذا المسجد، جزاه الله خير مصلي ومحافظ، قال لي والله أنا متورط مع بناتي. قلت له خير إن شاء الله. قال لي يبغون يتابعون ستار أكاديمي. يا الله، رجل عاقل أعرفه، بيئة محافظة. طيب وش بتسوي؟ قال والله قال والله أسنتر عند الجهاز وقت برنامج ستار أكاديمي. قال طيب لو سافرت وأن شخص مشغول وكان صاحب مسؤولية سنتر عندهم؟ طيب لو مرضت لو مت حبيبي ماذا سيحصل بعد موتك وأنت اللي جايب الجهاز هذا لبناتك ولأبنائك؟ في عندنا لخبطة الحقيقة يا جماعة في اتخاذ القرارات. لن يحل هذا الموضوع خالد محدثكم ولن يحله واحد في الشارع، هو يحله رب الذي يحله الشرع اللي جاءت به الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لو قمنا بهذا المنهج المتعلق بالكلام النمائي والوقائي والعلاجي وأخذنا على ما يريده الله ليس على رغباتنا وآرائنا الشخصية وش فيها وأنا أرى هذا الشيء وعادي وش مشكلة، أليس قلنا عادي وش فيها وهذا رأيي وهذا اللي ما أراه مشكلة، وحنا الذين جالسين نقول أنه حلال وحرام، يعني أنا وأنتم الذي نصدر أنه حلال وحرام ولا هذا الذي يصدره رب العالمين أخواني والكتاب والسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أكون صراحة، القضية يبغالها نعم يبغالها في معاناة شديدة في معاناة شديدة، لكن القضية بلغ السيل الزبا في هذا التعامل. النقطة العاشرة، هذا الإنسان الصالح يشعر بكيانه وبوجوده وقيمته في الحياة. مهم جدا أننا ننتج هذا الإنسان في أسرنا وفي تعليمنا وفي مناحي حياتنا، يشعر بقيمته، يشعر بأن له دور، يشعر بأن له دورا في هذه الحياة، يشعر بدوره الوظيفي الحياتي. ما هو شخص مهمش يتعامل مع المراهق كأنه طفل، ويتعامل مع الطفل كأنه جنين، ويتعامل مع الشباب كان لا قدرات لهم ولا طاقات. قمنا بتوفيق الله عز وجل في الجامعة مؤخرا بمسابقة على مستوى جامعة الدمام عن المواهب، عن المواهب، عن المواهب. والله يا جماعة أن بعض الذين شاركوا هم طلاب أعرفهم وأدرسهم، تفاجأت بهذه المواهب التي بين يديهم. وكان أحد هذه اللقاءات في عدة تصفيات، ومنها التصفية الختامية حضرها مدير الجامعة وكنت حاضرا، فيقول مدير الجامعة لعميد شؤون الطلاب، يقول له أنت لماذا لم تقل لي عن المسابقة أن بهذه المستوى؟ قال أنا مثلك لم أكن متوقعا أن نرى الذي رأيناه. الشباب يحملون طاقات يا شباب، يا أخواني الشباب والأجيال والأطفال والذكور والإناث، البنات عندهم طاقات ما هي بسهلة. طيب لماذا لا يكون هذا الأمر إذن يشعر بقيمته ودوره؟ الأسرة تتيح الفرص، التعليم اللي يتيح فرص لمثل هذا الأمر فعلا ينتج إنسانا يشعر بكيانه، يشعر بوجوده، له قيمة. عدد من الطلاب كنت أتكلم معهم يقول لا أحد من قدرك خلال التعليم في الأسرة، يقول لك للأسف الشديد لا تجد أب يقدر ما عندنا، نريد أننا نسوي شيء تحصل يكبتنا، المعلم مجرد يزخنا بالمعلومات يعبي السبورة إلى آخر وانتهينا. فهذه مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة. ولذلك كثير من الثغرات الإيجابية في المجتمع وما يحتاجه داخل الأسرة وفي التعليم وفي الحي وفي المجتمع، ستجدون أن أبناؤنا وأبناؤكم ونحن وأنتم وذكورا وإناثا نستطيع أننا نسدها بإذن الله عز وجل إذا أوجدنا هذه الصفة في هذا المنتج الإنسان الذي نحن نتشوف إليه. الحادي عشر، أن هذا الإنسان الصالح شخص اجتماعي، شخص اجتماعي إلى أبعد الحدود، وهذا مهم جدا. ليش؟ النبي يقول يا جماعة المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالط لا خاطب ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المخالطة لها ضريبة صح، لكن برسالة شريفة ومبدأ يصبح الإنسان فعلا ويصبر على أذى الناس ويتحملهم، يكون إنسان اجتماعي، إنسان اجتماعي يستطيع أن يمارس القيم، قيمة الاحترام، التقدير، التعاون، الإيثار، التضحية، السلام، البشاشة، الابتسامة إلى آخره، قيم كثيرة دعا إلينا ديننا العظيم. لما يتربى الأجيال نربي الناس نربي أنفسنا على أن نكون اجتماعيين، لا شك أننا سنأتي بالأصل في فطرة الإنسان. كما يقول ابن خلدون في مقدمته، فالإنسان بطبعه ماذا؟ مدني، مدني، هذا الأصل. إذا كان شفنا بعض شو أقول لكم من التصرفات المشكل في هذا الموضوع عند بعض الأسر وعند بعض المعلمين وفي التعامل بين رئيس ومرؤوسه، هو إسكات الطرف الآخر. يجي ضيوف في البيت يقولون للصغار لا تجي، لا تفشلنا عند مين؟ عند الضيف. إيش الكلام هذا؟ إيش الكلام؟ كيف سينشأ هذا الشخص اجتماعيا؟ خلوا يا أخي يستقبل وخلوا يخطئ ويعلم من خطأه ويعلم من خطأه. ليش كان في ذلك الطالب؟ أنا أحدث بعض الطلاب أقول ليش أنتم ما تشاركون؟ قال يا أستاذ لنا كل سنوات الثانوية والمتوسطة والابتدائية نستحي أن نرفع أيدينا، نخشى من توبيخ من؟ من توبيخ من؟ المعلم. كيف نريد ناس فعلا يكونوا اجتماعيين إيجابيين وهو أصلا لا يساعد على هذه القضية ولا يساعد على هذه السمة؟ ولذلك من جانب الاجتماعي أنه يعان على قضية تحقيق حقوقه، وكذلك أنه يدرب ويعان على الإيفاء بالواجبات التي عليه. كل واحد منا له حقوق وعليه ماذا؟ واجبات. هذه هي الصيغة والمعادلة الاجتماعية المهمة. فمعرفة هذه القضية يا والدي لابد تسلم على الناس، هذا واجب، يعرف أنه واجب، وحق له أن الناس يرحبون به ويبشرون في وجهه، فيعرف يتعلم، يعرف بعد ذلك ينشأ بعدين، يعرف. مو يجيك واحد مراهق ومرحلة جامعية ما هو قادر حتى يجي يريد أنه يجيب ملفه ولا يتكلم مع مسؤول، ما عارف كيف يتكلم مع مسؤول، عارف كيف يعبر ولا عارف كيف يكتب خطاب، ولا ما يدري وش الحق له وش اللي والحق الذي الحق الذي له والواجب الذي عليه. فهذا القضية لا شك أن الصفة الاجتماعية تساعد. النقطة 12 والصفة أن هذا الإنسان الصالح نظيف وطاهر. إن الله يحب التوابين ويحب ماذا؟ ويحب المتطهرين. فالإنسان النظيف والطاهر ظاهرا وكذلك ماذا؟ وكذلك باطنا. فهو نظيف، تجد أنه إنسان يقدر فعلا ذوق الناس، وتجد أنه هندامه جيد ومقبول ويظهر بالثوب بالمظهر الحسن والثوب الحسن، وكذلك باطنه كذلك ماذا؟ كذلك طاهر ونظيف من الغل والحسد والأخلاق التي تضر بالنفوس وتضر بالقلوب. 13 أن هذا الإنسان الصالح يتعامل مع مخلوقات الله بطريقة إيجابية، فيتأملها ويتفكر فيها. لما ينظر الأبناء والأسرة يذهبون إلى رحلة، يذهبون إلى أبها مثلا، وينظرون إلى هذه مخلوقات الله وهذه الجبال، ويبدأ رب الأسرة ذكرنا وأنثى ويعلقون على هذه القضية ويربطونها بيوم القيامة التي سيجعل الله هذه ماذا؟ ينسفها، وينسفها ربك إيه؟ الآية وينسفها ربي كذا الآية، ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفها. أي نعم، وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآية التي كما تقول عائشة رضي الله عنها أرضاها يعني أبكت النبي صلى الله عليه وسلم وحذر وسلم من ويل لمن لم يقراها، لمن قراها ولم يتدبرها عليه الصلاة والسلام، حتى بل لحيته وبل حجره وبل الأرض عليه الصلاة والسلام. هذا ورسول سلم يرى جبل أحد ويقول إنه جبل نحبه وحبنا، أو كما قال وسلم ويقول اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. هذا التفاعل مع الحياة، مع الكون، مع شروق الشمس ومع الأمطار ومع الخيرات، الإنسان الصالح يكون فعلا يعني يفيض بالتأمل والتفكر في هذه في مخلوقات الله عز وجل. النقطة 14 والأخيرة أن هذا الإنسان الصالح هو مسلم أمره لمن؟ لله عز وجل. وأفوض أمري إلى الله، ومن توكل على الله فهو حسبه. فهو يفوض أمره لله عز وجل. وتجد هذا الإنسان اللي يربي على هذا الأمر من صغره، من يعني نعومة أظفاره، وطلع الإنسان فعلا رجل وطفلا وشابا فعلا كما هو في النقطة الأولى في العبودية، شاب نشأ في طاعة الله، تجده كذلك شاب ماذا؟ متوكل على من؟ على الله. هذا يكسبه القناعة حتى لو كان فقيرا، يكسبه الصبر لو كان مريضا، يكسبه الرضا، يكسبه الشكر، منازل العبودية حتى في اللأوى وحتى في المحن والابتلاءات، لما يكون الإنسان مفوض أمره لله. لكن الذي يضعف عنده هذا الجانب تجد أنه يتعب حتى يبحث من البشر ماذا؟ من يخرجه من الوضع الذي هو فيه، مرض عضوي أو مرض نفسي أو إلى آخره. ولذلك من الموفقين الحقيقة في الإرشاد النفسي وفي الطب النفسي وفي توجيه الناس وفي استشارات الأسرية وإلى آخره. من يربط الناس بمن؟ بمن؟ بالله. أنا أعرف بعض هؤلاء يقولون لبعض الذين يتصلون بهم: أنت الآن اتصلت بنا، لماذا؟ ليش؟ تريد مساعدة، صح؟ هناك من ينبغي أن تبادر بالاتصال به، من هو؟ أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتفوض أمرك لله. وهذه قضية مهمة جدا، لأن الإنسان مجرد أن يلجأ إلى ركن شديد وهو الله عز وجل تهدأ نفسه. ألا بذكر الله، كما قلنا في اللقاء الماضي، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، خلاص تهدأ نفسك، تشعر بالسعادة والراحة والطمأنينة. نعود الناس، نختصر ترى طرق كثيرة في هذا الأمر، حتى نقلل من نسبة القلق والتوتر والاكتئاب والحزن الذي ذكرنا بأنه للأسف يعني منتشر ومنتشرا بشكل أكثر من ذي قبل. هذه بعض الإلمحات البسيطة، ولا شك الصفات الخصائص كثير، لكن لعل هذه النقاط التي ذكرت يعني تشير إشارات أساسية حول الإنسان الصالح الذي نريد. وبقيت الوقت نجيب على بعض الأسئلة حسب ما اتفقنا في آخر 5 دقائق تقريبا أو 6 دقائق المتبقية على بعض الأسئلة. يقول السائل: الصراع النفسي بين الخير والشر قد يتغلب فيه جانب على آخر، فكيف أجعل جانب الخير منتصرا؟ هذا سؤال حقيقة مهم، ويعاني منه كثير، يعاني منه الكثير حقيقة. الصراع يا جماعة هي عبارة عن حالة نفسية فيها تردد في اتخاذ القرار كما يقول أهل التخصص، فإما يعني إقبال ولا إحجام ولا إقبال إحجام، بغض النظر. هنا الإنسان عنده أمران، عنده خير ويعرف أنه خير، يرضاه الله ولا ما يرضاه الله الخير، ويحبه الله. وعنده شر، ماذا؟ يحبه الله ولا ما يحبه الله؟ لا يحبه الله. ويتنازع هذان الأمران عند هذا الإنسان ويصبح عنده الصراع. هو يعرف أن هذا خير، لكن نفسه تحدثه بماذا؟ بالشر. فهو إما يفعل هذا ولا يفعل هذا. أذن الفجر وهو يسمع الأذان، لكنه لو ترك القضية لهواه لبقي في الفراش، أصلا ربما ما سمع الأذان أصلا ولا وقت الساعة. زين، جاءته لحظة من اللحظات برابط معين ما كان يقصده، وفيه إثارة لصورة لا يرضاها الله عز وجل، فقال لأضغط على هذا الرابط حتى أنظر شو اللي فيه. أو واحد قال له: شف يا أستاذي هذا الرابط وادخل لعلك تنظر الأشياء اللي ما شفتها في حياتك كمثال، ويبدأ يصارع: أضغط ولا ما أضغط؟ أفعل ولا ما أفعل؟ يا إخواني، هذا الصراع لا شك يعطينا كما قلنا حالة نفسية. الإنسان يحتاج إلى أن يعرف مثل ما قال السائل كيف يقوي فعلا جهة اتخاذ القرار الصحيح إلى قضية الخير. أنا أقول سبحان الله واحد الأحد، ديننا عظيم. ما يحصل بالإنسان قبل أن يباشر ما لا يرضاه الله عز وجل من خاطرة يعذر فيها الإنسان. ولذلك ابن القيم كان ذكيا فطنا لما أنه قال: إذا أتت الخاطرة فادفعها حتى لا تكون فكرة، ثم ادفعها حتى لا تكون إرادة، ثم ادفعها حتى لا تكون عمل، ثم ادفعها حتى لا تكون عادة. فلما ندفع الخاطرة، جاءك قضية خاطرة أن تضغط على طول، حاول أنك تبعد القضية ابتداء. وهذا ما يسمى بالتعامل في المجاهدة والضبط النفس. هذا أرقى مستوى يقوم به الإنسان، وقوة الإيمان أكبر معين على هذا الجانب. لأنك إذا ما استطاع الإنسان أن يتجاوز موضوع الخاطرة، ستصبح القضية عنده فكرة ويبدأ يتمعن فيها أكثر، وعندئذ التخلص منها أشد ولا أضعف؟ أشد ولا خف؟ أشد، فيعاني. فحتى ما تصبح المعاناة أكثر اقطعها من البداية. ولذلك هذا من أفضل أساليب الحقيقة. لذلك الرجل أثنى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لئن أخر من السماء أو من الشاهق خير لي من أتحدث بما في نفسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. أو قال في رواية: الحمد لله، أو ذاك صريح الإيمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل كان في نفسه شيء تجاه الذات الإلهية فيما يظهر، ماشي، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له أنه صريح الإيمان وأن هذا من وسواس الشيطان، فقطع القضية وذهب إلى المعالج المربي بأبي هو عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأشياء المهمة جدا. فأنت تحتاج للجانب الإيماني، تحتاج أن ترجع إلى أناس يساعدونك. لا تجعل القضية بينك وبين نفسك، حتى لو كان أمر مرتبط بالذات الإلهية وبدأت نفسك تأخذ وتعطي، اذهب إلى من يحلك هذا الأمر، لأنك قد تحتاج إلى معين، وأنت تحتاج إلى معين، إما معين مباشر أو معين غير مباشر. هذا مهم جدا الحقيقة. الأمر الآخر البيئة، البيئة مساعدة مؤثرة. لما يجي الإنسان وبيدخن ويترك التدخين، ثم رجع إلى ناس أصحابهم يدخنون ويشم هالرواح، بيترك ولا ما يترك؟ بيرجع ولا ما يرجع؟ سيعود مرة أخرى. فالبيئة مهمة. إذن الجانب الإيماني، الاستشارة والرجوع إلى الناس الذين فعلا يساعدونني ويقومونني من أهل العلم وأهل الخير والصلاح. الأمر الثالث، البيئة التي أنا أتعامل معها تكون بعيدة عن هذه المثير للأشياء التي فيها شر، حتى أستطيع أن أتغلى ويكون قراري سليما. ثم أبشر أخي، وبها أختم وأجل بقية الأسئلة اللقاء القادم إن شاء الله تعالى لقرب انتهاء الوقت. وأنا أظنني قد قلت هذا، ما أدري يمكن في مناسبة أخرى، لكن أعيد حتى لو كان قلته فأعيد لا إشكال. وأهميتي لما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لما نرجع لتفسير هذه الآية في من كثير كمثال، ستجد كلاما لعمر بن الخطاب عظيم جدا، وهو مؤنس لهذا الأخ وللجميع لنا يا جماعة. ويليت أن نقرأ، يليت أن نرجع كتاب الله ولا التفسير، والله فيه أنه يعني توجيهات نورانية عظيمة نحن بأمس الحاجة إليها. كم نسمع من الأخبار والتحليلات، وكم نسمع من الكلام الحشو، وكم نسمع من ما هب ودب ومن ينفع وما ينفع ولا ينفع. لكن لما نعود إلى هذا المعين العظيم، ماذا قال عمر؟ قال: هؤلاء الذين تحلوا قلوبهم التقوى هم الذين يتركون المعصية ونفوسهم تميل إيش؟ تميل إليها. هؤلاء الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بمعنى كلامه يعني عندنا اثنان، محمد وإبراهيم، كلاهما تارك للمعصية. مثل إيش؟ أعطونا مثال المعصية أخوان، أعطونا مثال. تركين للربا كلاهما، محمد وإبراهيم. محمد كان يرابي لكنه تاب إيش؟ إلى الله. إبراهيم ما سبق أنه كان مرابيا أصلا، نشأ في بيئة ولم يرابي في حياته البتة، ماشي. محمد يتذكر الربا وبعض القروش اللي تجي له والنسب إلى آخره، ونفسه تحدث أن يعود إلى وين؟ إلى وين؟ إذا الربا اللي كان، خاصة لما يسمع الصفقات ويشوف بعض القضايا إلى آخره، فنفسه تحدثه. محمد إذا انتصر على نفسه وبقي بعيدا عن الربا بعد توبته، أجره عند الله كما يقول عمر بن الخطاب أكثر من أجر من؟ إبراهيم. كلاهما لهما أجر ترك المعصية، لكن محمد يزيد على إبراهيم في ماذا؟ في ماذا؟ في أجر إيش؟ المجاهدة. المجاهدة، هذا كما قال عمر: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لابد نربي أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأنفسنا أنه من ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه ويجعل سيئاته حسنات. هذه المفاهيم إذا جت الأخروية الإيمانية غيرت مسار تركيباتنا النفسية يا جماعة، واستطعنا أن نعيش حياة سعيدة. أسأل الله يسعدنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.